بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم كتاب سنة النبي داود رضي الله عنه قال: باب تفريع أبواب شهر رمضان. باب في قيام شهر رمضان. وبه قال: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المتوكل قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال الحسن في حديثه ومالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراقب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. قال أبو داود: وكذا رواه عقيل ويونس وأبو ويس من قام رمضان، وروى عقيل من صام رمضان وقامه. وبه قال: حدثنا مخلد بن خالد وابن أبي خلف المعنى قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو داود: وكذا رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة. وبيلي قال: حدثنا القعنبي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم، وذلك في رمضان. وبه قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا عبده عن محمد بن عمرو عن محمد بن أبي ابن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزاعا، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت له حصيرا، فصلى عليه بهذه القصة. قال تعني النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلا ولا خفي علي مكانكم. وبه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع أخبرنا داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل. فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة. فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال: فلما كانت الرابعة حسب له قيام ليلة. قال: فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال: فقلت: ما الفلاح؟ قال: السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر. إليه قال: حدثنا نصر بن علي وداود بن أمية عن سفيان أخبرهم عن أبي يعفور، وقال داود عن ابن عبيد ابن نسطاس عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيى الليل وشد المئزر وأيقظ أهله. قال أبو داود وأبو يعفور: اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن بسطاس. وبه قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني مسلم بن خالد عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد، فقال: ما هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن. وأبي بن كعب يصلي وهم يصلون بصلاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصابوا ونعم ما صنعوا. قال أبو داود: ليس هذا الحديث بالقوي، مسلم بن خالد ضعيف.
اللهم صل وسلم وبارك على
أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله على توالي نعمائه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يسعد المقبلون عليه يوم لقائه، ويشقى الكافرون المكذبون برسله وأنبيائه. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله، أكرم الأولين والآخرين عليه، وأحب الخلائق إليه، وأرفعهم منزلة لديه. اللهم أدم صلواتك على عبدك الحبيب المحبوب سيدنا محمد وعلى آله الكرام وصحبه الأعلام ومن إليه منسوب من أهل المتابعة والمحبة والثابتين على القدم لارتقاء رفيع الرتبة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل المعرفة والمحبة، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين فهم لنا من أجلك أحبة، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، واكشف عنا وعن الأمة كل كربة. ويذكر لنا الشيخ أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الأحاديث أحاديث قيام رمضان، كما أرشد وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وللقيام في طول عمر الإنسان مكانة في تطهير الجنان وفي التوبة من الرحمن ونيل الغفران وفي نيل القرب والتدان وفي انكشاف الحجب والتصفية عن الران إلى غير ذلك. وفي رمضان يتأكد القيام في لياليه من أوله، ولكن يشتد التأكيد في أواخره، وهذه الليالي التي نحن فيها التي لم يبقى معنا فيها إلا ليالي الخمس الأواخر أو ست الليالي الأواخر، كان كنا في عشر أواخر ثم في تسع ثم في ثمان أواخر ثم رجعنا إلى سبع أواخر، ونحن الآن باقي ست أواخر فقط معنا من رمضان. بارك الله لنا فيها وجعلنا من خواص أهليها. يقول: كان صلى الله عليه وسلم يرقب في قيام رمضان، يحث ويحض ويحب من أمته أن يقوموا في هذا الشهر خصوصا بقية الليالي عموما، من غير أن يأمرهم بعزيمة، من غير أن يفرضه ولا يجعل واجبا شفقة منه على أمته صلى الله عليه وسلم. ولم يوجب عليهم القيام في رمضان، وإلا لصار حتما لازما على كل مسلم. فقال: من غير أن يمرهم بعزيمة، يعني عزيمة الفرضية والإيجاب، لم يوجب ولم يفرض عليهم، وإنما رغبهم وحثهم ندبا. وكان يقول: من قام رمضان إيمانا مصدقا بالله ورسوله والدار الآخرة واحتسابا يطلب المنزلة عند الله وحده، لا يقصد غيره ولا يطلب شيئا سواه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وتذكر رواية في مسند إمام أحمد وما تأخر، وفيه البشارة بالمغفرة لمن يواظب على قيام رمضان، وكذلك من صادف قيام وقيام ليلة القدر. يقول: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى والأمر على ذلك، على الندب والسنة والاستحباب، وكان الناس يصلون كل وحده، وقد يصلي رجل مع رجل اثنين ثلاثة يقيمون جماعة إلى غير ذلك، ومضى الأمر هكذا رحمك الله. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة سيدنا أبي بكر هي سنتين ونصف، فكان فيها رمضانان والناس كذلك، صدرا من خلافة عمر نحو سنتين كذلك، ثم كان جمع لهم في السنة 16 من الهجرة، فصليت جماعة في الحرم النبوي، وكذلك وصل القيام بها إلى الحرم المكي في سنة 16 من الهجرة النبوية، ولم تزل في حرمه صلى الله عليه وسلم تصلى من سنة 16 20 ركعة إلى سنة 1440، فمضت عليها 1424 سنة، 1424 سنة الناس يصلون في الحرم النبوي 20 ركعة كل ليلة من ليالي رمضان، 1426 سنة من مضى فيها هذه، كم مضوا وكم ذهبوا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، إلا أن استحب الإمام مالك زيادة عليها لأهل المدينة فيزيدون 16 ركعة فوق 20 فيصلون 36 ركعة، لكن لم تنقص صلاة الجماعة عن 20 من سنة 16 سنة جمعهم سيدنا عمر عليها إلى الآن. من قام رمضان ومن صام رمضان في اللفظ الآخر كله جزاؤه غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر وتمام الثواب يحصل لمن أحيا معظم الليل، لمن أحيا معظم الليل. وكان يقول أيضا بعض أهل العلم والفقه إن من واظب على صلاة التراويح 20 ركعة من أول الشهر إلى آخره فقد قام رمضان، مع المحافظة على الجماعة في المغرب وفي العشاء وفي الفجر ويصلي 20 ركعة من القيام مع صلاة الوتر فقد قام رمضان. وكذلك من فعل ذلك ليلة القدر، ولكن من كثر إحياؤها فأحيا معظمها وأكثر وقت ليلتها ما بين صلاة وقراءة قرآن وذكر غير من الطاعات تحقق بثواب أكبر للقيام في ليلة القدر أو في رمضان، فأقله يحصل بعمارة جزء من الليل في الطاعة والعبادة في مقدار هذه 20 ركعة وصلاة المغرب والعشاء والفجر في جماعة مع راتبة المغرب وراتبة العشاء والوتر، فإذا قام بذلك فصح أنه قام تلك الليلة وقام ليلة القدر إذا صادف ليلة القدر. ولكن من زاد زادوه كل شيء بحسابه، ما شيء يضيع، كل شيء بحسابه، من زاد بتسبيحة زاد، حتى تسبيحة واحدة فاتك، من زاد بتهليلة واحدة فاتك، من زاد ارتفع بها وهكذا. ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة هذه الليلة التي أقبلت بعدها فكثر الناس ما اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم، أن اجتماعكم مجيكم من أجل إرادة الصلاة معي، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. إذا اجتمعتم معي هكذا ليالي ينزل من الله فرض فتفرض فتشق على أمتي، فلهذا نتركت كلكم، فتركهم يصلون كل لنفسه وكل لوحده وهكذا صلى الله عليه وسلم. وجاء رواية عن السيدة عائشة كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزاعا، يعني اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، كل رجل وحده، رجل مع رجل، ورجل مع رجلين، رجل مع أربعة أوزاعا. فأمرني صلى الله عليه وسلم فضربت له حصيرا فصلى عليه بهذه الجبهة، بعدين صلوا بصلاته اجتمعوا كلهم خلفه، بعدين شافهم كثروا ثاني ليلة تأخر عنهم عليه الصلاة والسلام، يقول أيها الناس والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلا ولا خفي علي مكانكم، ما كنت فيها نايم ولا خفي علي اجتماعكم وجيكم، لكني تعمدت عدم الخروج إليكم لأجل خشية تفرض. وهكذا وذكر بعض السنين أبو ذر في هذا القيام أنه قام سمنا مع سلم رمضان فلم يقم بنا شيء من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا يعني ليلة 23 حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، لم يبرد رمضان، فلما كانت الخامسة التي ليلة 25 قام بنا حتى ذهب شطر الليل نصف الليل، قام قيام أطول من قيام ليلة 23. فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة زدتنا وكملت لنا القيام لما نكمل الليل كله، من رغبتهم في القيام والاجتماع ما هو ما فيهم حد يصدق ما يكملوا خلاص بيروح. لو نفلتنا قيام هذه الليلة أي جعلت بقية قيام الليل زيادة لنا على قيام الشطر، في لفظ جاء لو زدتنا من الصلاة النافلة. فقال له صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام الليلة، إذا صلى مع الإمام صاحب الخلافة حتى أكمل الصلاة كاملا مع الإمام يحسب له قيام الليل كله، فضل من الله تبارك وتعالى. فلما كانت الرابعة لم يقم، رابعة يعني ليلة ثمانية، ليلة كم؟ 26 رابعة، بقي أربع ليالي. فلما كانت الثالثة ليلة 27 جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا قيام طويل حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، الفلاح يعني السحور، فقد تقدم معنا في الحديث تسميته بالغداء وتسميته بالفلاح زين بالسحور، وفي نواحينا يقولون له الفلاح، وفي نواحي في اليمن في بيضة يقولون له الغداء يسموه الغداء، وكل وارد في الحديث تسميته هلما إلى الغداء المبارك هلما. وهذا قال خشينا أن يفوتنا الفلاح، ثم الفلاح قال السحور، ثم لم يقم بنا بقية الشهر، فالثلاث ليالي قام بهم مفرقة، وكله يبين خشيته من أن يتجمع ويواضبوا فتفرض عليهم. فلما توفي ترك الناس على ذلك، فكانوا هكذا خلافة سيدنا بكر وصدرا من خلافة عمر، فإن سيدنا أبو بكر في أول السنة الرابعة عشر من الهجرة توفي، فقام سيدنا عمر بعده، فكانت مرت سنة الرابعة عشر في رمضان، والخامسة عشر ما جمع الناس، في السادسة عشر جمع الناس، وذلك بإشارة من سيدنا علي كما جاء في رواية، ومروا الناس يصلون أوزع أوزع، قال يا أمير المؤمنين لو جمعت هؤلاء على إمام واحد يكون خير، فأخذ ولته وأمرهم وجمع الناس الرجال على إمام والنساء على إمام واجتمعوا كلهم. فمر سيدنا علي يوما وبعد وفاة سيدنا عمر والمسجد ملان الناس يصلون جماعة واحدة، قال نور الله قبرك يا عمر كما نورت مساجدنا، وسيدنا عمر ذكروا له أن الناس صاروا يجتمعون الآن في المساجد، فقال النعمة البدعة هي نعمة ما رتبنا وأقمنا من هذا الخير على هذا النمط، وإن تركه صلى الله عليه وسلم خشية يفرض، لكن ردها على هذا النمط وسماها بدعة، ففيه تسمية البدعة لما كان محمودا وحسنا وعلى هذا يأتي تقسيم البدعة بمعناها اللغوي إلى محمود وحسن، وأما بمعناها الشرعي فكل ما خالف الشريعة ولو كان موجود من أيام آدم، إذا ما خالف الشريعة فهو بدعة ومردود على صاحبه، هذا معناها الشرعي. أما معناها اللغوي نعمة البدعة، وهذا كما قال سيدنا عمر، وعلى المعنى اللغوي قسم النبي محمد السنة إلى حسنة وسيئة، هذا بمعناها اللغوي سنة. أما السنة بمعناها الشرعي كلها حسنة ما فيها إلا خير، من سن بسم سنة حسنة من سن بسم سنة سيئة، هذا معناها اللغوي ينقسم إلى قسمين حسن وسيئ. وأما معناها الشرعي فالسنة كلها حسنة والبدعة كلها مذمومة، في معناها الشرعي قال كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبين ذلك في رواية عند أبي داود هو نفسه يقول من أحدث ومن أحدث بدعة ضلالة لا يرضاه الله ورسوله، ما هو كل محدث من المحدث الذي هو ضلالة لا يرضاه الله ورسوله. وقالت عائشة كان إذا دخل العشر أن يوخم من أحيى الليل وشد الميزر وأيقظ هلا، وشد الميزر له معنيان، معنى الأول عبارة عن التشمير والاجتهاد في العبادة الكثير، بيقول شد الميزر، والمعنى الثاني أنه يعتزل نساءه في تلك الليالي صلى الله عليه وسلم ليالي العشر، شد ميزره وأيقظ أهله، يعني أمر بإيقاظهم للعبادة، ويأمر من يدور على الحجر ولا تسع يقول أيقظ أهلي حتى يكونون في الصلاة، فكان يعتني بإيقاظهم. ومن هنا عمل كثير من المسلمين المنبهين آخر الليل يدورون في شوارع، وإذا كانوا يمرون وينادون على أهل الديار البيوت يا فلان يا فلان يا فلان في بعض الأماكن، ومنهم من يعمل بعد ذلك مثل التنبيه بالطاسة هذا والضربها، منهم من يعمل التنبيه بالقراءة آخر الليل في المكرفون المساجد، والقصد هو الإيقاظ. واستيقظ في غير رمضان في ليلة من الليالي وقد كشف الله له ما مقبل في واقع أمته من أنواع الفتن والضلالات والانحرافات، واقتراب الوقت من خروج يأجوج ومأجوج في وقته، فقال ما أعظم عرض عليه الفتن، من يوقظ لي صواحبات الحجر، يعني أرسل أحد يقضهن يقوم من يصليهم في الليل، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، يحذر من وجود النساء يخرجن عن سواء السبيل وتنكشف عوراتهم في الآخرة والعياذ بالله، والقيامة يفتضحن يوم القيامة، أعوذ بالله من غضب الله. وثبت الله رجالنا ونساءنا على ما يحبه ويحبهم مصطفى، والخرج صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الحديث الذي ضعفه الإمام أن ناسا صلوا جماعة في حياته ضعيف، والصحيح أنهم بقوا يصلون أوزاعا إلى خلافة سيدنا عمر، هذا الحديث أنه خرج ليلة فإذا ناس في رمضان يصلون ناحية في المسجد، قال ما هؤلاء؟ قالوا هؤلاء الناس ليس معهم قرآن، يعني ما يحفظون شيء من القرآن، أبي بن كعب يصلي وهم يصلون بصلاته يحفظ القرآن فهم يحضرون، فقال أصابوه ونعم ما صنعوا، فعلى تقدير صحته بعد ذلك يتبل أنهم مجموعة قليلة ليسوا كثير، ومخصوصين بالذين ما عندهم قرآن، والذين عندهم قرآن هم يصلون لوحدهم يعني. وأيضا على تقدير صحته ما قال لهم من رؤوسهم يصلحون وبتدعون من يصلحون، أنا ما قلت لهم ما بدعون نفسي، هؤلاء وحدهم من عقولهم من اتفع لهم، ما قال شيء من هذا الكلام، قال أصابوا ونعمة ما صنع، يتمعوا على صلاة وقراءة وإذا لما يحفظون القرآن ويسمعون من حافظه نعمة ما صنع، في تثبيت قواعد أن من درجة تحت أسسه التي بعث بها من الخير فمقبول، من كل من اجتهد فيها وأقامها على الوجه المرضي. غنمنا الله بقية الشهر لياليه وأيامه، واجعلنا ممن قام وصام إيمانا واحتسابا. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل الإمام النووي رضي الله عنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين آمين. ورضي الله تعالى عنكم. إلى أن قال والرابع، قال المصنف رضي الله تعالى عنه: والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والدليل عليه ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي وقع على امرأته في يوم من شهر رمضان أن يعتق رقبة، قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فيه 15 صاعا، قال: خذه وتصدق به. قال: على أفقر من أهلي، والله ما بين لابتي المدينة أحوج من أهلي. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه، قال: خذه واستغفر الله تعالى وأطعم أهلك. فإن قلنا يجب عليها دون عليه دونها اعتبر حاله، فإن كان من أهل العتق أعتق، وإن كان من أهل الصوم صام، وإن كان من أهل الإطعام أطعم. وإن قلنا يجب على كل واحد منهما كفارة اعتبر حال واحد منهما كل واحد منهما بنفسه، فمن كان من أهل العتق أعتق، ومن كان من أهل الصوم صام، ومن كان من أهل الإطعام أطعم، كرجلين أفطرا بالجماع. فإن قلنا يجب عليه كفارة عنه وعنها اعتبر حالهما، فإن كان من أهل العتق أعتق، وإن كان من أهل الإطعام أطعم، وإن كان من أهل الصيام وجب على كل واحد منهما صوم شهرين متتابعين، لأن الصوم لا يحتمل. وإن اختلف حالهما نظرت، فإن كان الرجل من أهل العتق وهي من أهل الصوم أعتق رقبة ويجزئ عنها، لأن من فرضه الصوم إذا أعتق، من فرضه الصوم إذا أعتق أجزاه،
من فرضه
الصوم إذا أعتق أجزاه، وكان ذلك أفضل من الصوم. وإن كان من أهل الصوم وهي من أهل الإطعام لزمه أن يصوم شهرين ويطعم عنها 60 مسكينا، لأن النيابة تصح في الإطعام، وإنما أوجبنا كفارتين لأن الكفارة لا تتبعض، فوجب تكميل نصف كل واحد منهما. وإن كان الرجل من أهل الصوم وهي من أهل العتق صام عن نفسه شهرين واعتق عنها رقبة، وإن كان من أهل الإطعام وهي من أهل الصوم أطعم عن نفسه ولم يصم عنها، لأن الصوم لا تدخله النيابة. وإن كانت المرأة أمة، وقلنا إن الأمة لا تملك المال فهي من أهل الصوم ولا يجزي عنها عتق، فإن قلنا إنها تملك المال أجزأ عنها العتق كالحرة المعسرة. وإن قدم الرجل من السفر وهو مفطر وهي صائمة فقالت: أنا مفطرة، فوطئها، فإن قلنا إن الكفارة عليه لم يلزمه ولم يلزمها. وإن قلنا إن الكفارة عنه وعنها وجب عليها الكفارة في مالها، لأنها غرته بقولها إني مفطرة. وإن أخبرته بصومها فوطئها وهي مطاوعة، فإن قلنا إن الكفارة عنه دونها لم يجب عليه شيء. وإن قلنا إن الكفارة عنه وعنها لازمه أن يكفر عنها، وإن كانت من أهل العتق أو إن كانت من أهل العتق أو الإطعام، وإن كانت من أهل الصيام لزمها أن تصوم. وإن وطئ المجنون زوجته وهي صائمة مختارة، فإن قلنا إن الكفارة عنه دونها لم تجب، وإن قلنا تجب عنه وعنها فهل يتحمل الزوج؟ فيه وجهان، قال أبو العباس: لا يتحمل، لأنه لا فعل له. وقال أبو إسحاق: يتحمل، لأنه وجبت بوطئه، والوطء كالجناية، وجناية المجنون مضمونة في ماله. وإن كان الزوج نائما فاستدخلت المرأة ذكره فإنه يفطر. فإن قلنا الكفارة عنه دونها فلا شيء عليه، وإن قلنا عنهما لم يلزمه كفارة لأنه لم يفطر، ويجب عليها أن تكفر. ولا يحتمل الزوج لأنه لم يكن من جهته فعل. وإن
زنى بها في رمضان فإن قلنا إن الكفارة عنه دونها وجبت عليه كفارة، وإن قلنا عنه عنها وجب عليهما كفارتان، ولا يتحمل الرجل كفارتها لأن الكفارة إنما تتحمل بالملك ولا مالك هنا. الشرح. حديث أبو هريرة رضي الله عنه سبق بيانه قريبا، وأما الكفارة فأصلها من الكفر بفتح الكاف وهو الستر، لأنها تستر الذنب وتذهبه، هذا أصلها، ثم استعملت فيما وجد فيه صورة مخالفة أو انتهاك وإن لم يكن فيه إثم كالقاتل خطأ وغيره. وأما قولهم عتق رقبة فقال الأزهري إنما قيل لمن اعتق نسمة اعتق رقبة وفك رقبة، فخصت الرقبة دون بقية الأعضاء لأن حكم السيد وملكه كالحبل في رقبة العبد وكالغل المانع له من الخروج عنه، فإذا اعتق فكأنه أطلق من ذلك، وسيأتي تهذيب العتق في بابه إن شاء الله تعالى. وقوله في الكتاب بعرق تمر
بفتح العين والراء،
بفتح العين وسكون الراء، ويقال أيضا بإسكان الراء،
بفتح العين والراء
ويقال أيضا بإسكان الراء، والصحيح المشهور فتحها، ويقال له أيضا المكتل بكسر الميم وفتح التاء المثنى فوق، والزنبيل بكسر الزاي الزنبيل بفتحها والزنبيل بفتحها، والقفة والسفيفة، وكله اسم لهذا الوعاء المعروف ليس لسعته قدر مضبوط بل قد يصغر ويكبر، ولهذا قال في الحديث في الكتاب وفي رواية أبي داود فيه 15 صاعا، وقوله ما بين لابتي المدينة يعني حرتيها.
أما قدار الدية 15 صاع كل صاع 4 أمداد 60 وقعد 60 سوا، قال له عرق ومكتل وزنبيل وقفة، هذا واحد ولا إناء يطع فيه هذا، بيكون من الخوص النخل، وقد يكون كبير قد يكون صغير، عندنا يفرقون بين كبير وصغير، صغير يقولون له قفة ومحمل، وكبير يقول له محفر، ما فرم ذلك، كله مكتل وكله عرق وكله زنبيل. أيوة.
وقوله ما بين لابتي المدينة يعني حرتيها، والحرة هي الأرض المكبسة حجارة سوداء، ويقال لها لابة ولوبة ونوبة بالنون، وقد أوضحتها في التهذيب. وقوله حتى بدت أنيابه، وفي بعض نسخ المهذب نواجده، وكلاهما ثابت في الحديث الصحيح، والنواجد هي الأنياب، هذا هو الصحيح في اللغة، وهو متعين هنا جمعا بين الروايتين، ويقال هي الأضراس وهي بالذال المعجمة. وقول المصنف وإن كانت أمة،
وكان إذا كثر ضحكه بدت الأنياب، بس أنه ضحكه تبسم وتظهر طرف أسنانه، ولكن إذا بالغ في الضحك تظهر أنيابه شريف.
وقول المصنف وإن كانت أمة، وقلنا إن الأمة لا تملك المال فهي من أهل الصوم ولا يجزي عنها العتق، وإن قلنا إنها تملك أجزى عنها العتق، هكذا يقع في كثير من النسخ ولا يجزي عنها العتق، وفي أكثر النسخ ولا يجب، والأول أصوب، والله تعالى أعلم.
عليه.
يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري رحمه الله تعالى في كتابه بحث المحافل وبغية الأماثل إلى أن قال: وفي هذه السنة كانت من غزوات غزوة أحد، وهي تاسعة من غزواته صلى الله تعالى عليه وسلم، وكانت وقعتها يوم السبت النصف من شوال، وقيل أسابع منه على رأس أحد، وثلاثين شهرا من هجرة، وكان عدد المسلمين فيها 700 لا خيل معهم، والمشركين 3000 معهم.
أذن بالجهاد بالقتال، الجهاد بالقتال في السنة الثانية، ما عاد وصل آخر السنة الثالثة إلا وجد غزواته 9 صلى الله عليه وسلم خرج فيها بنفسه عليه الصلاة والسلام، في حدود سنة وأشهر قد غزا 9 غزوات. قرأ.
والمشركين 3000 معهم 100 فرس، وكان على خيلهم خالد بن وليد، وقال ابن إسحاق وغيره من أهل سير، وجملة ما نستشهد بها من المسلمين 65، قلت والصواب ما ثبت في صحيح البخاري أنهم 70 وفي رواية له أخرى أن هذا العدد من الأنصار دون المهاجرين، فمن المهاجرين 4 وبقيتهم من الأنصار، وقتل من المشركين يومئذ 22 و9 قتلهم قزمان الكفار
الكافر
الكافر قتلهم قزمان الكافر، واثنان قتلهم عاصم ابن أبي الأقلح الأنصاري، فالقزمان وعاصم نصف القتلى. وكان من حديث أحد أن أبا سفيان أولاد من قتل ببدر،
هذا قزمان كان بقوة يضرب في القتال يقتل في المشركين، وبعد واحد قال له غبطه قال له على هذا العمل والاجتهاد في الجهاد، وجاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من أهلنا، واشتد الأمر عليه وقال جيت بجانبه وشوفه وهو جالد حتى بعدين وقع على الأرض، قال له هنيئا لك هذا الجهاد، قال أنا لم أقاتل من أجل محمد ولا ملك ولا من قتال، لكن غير على قومي، قال ترى انه ماشي ايمان كما اخبرنا. وبعدين اشتدت الجروع عليه، جاب السيف تحطه في بطنه واتكى عليه وقتل نفسه. رجع الصحابي اللي عندي بيشهد انك رسول الله، فقال ما قال الرجل اللي قلت عليه كذا كذا، قال وانا اشهد اني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكان من حديث أحد أن أبا سفيان وأولاد من قتل ببدر تحاشدوا بينهم وأنفقوا الأموال في طلب الثأر بمن أصيب منهم ببدر، وخرجوا لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعنهم وبمن أطاعهم من الأحابيش وكنانة. فلما نزلوا بأحد وهو شام المدينة إلى جهة المشرق قليلا على 3 أميال منها أو نحوها، ولما علم به رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في الخروج إليهم أو الإقامة، وقال لهم إني رأيت في منامي أن في سيفي ثلمة وأن بقرا لتذبح، وأني أدخلت بيدي في ذرعي حصينة، وتأولها أن نفرا من أصحابه يقتلون، وأن رجل من أهل بيته يصاب، وأن درع الحصينة المدينة. أخرجه مسلم
من الرواية صلى الله عليه وسلم قبل وقوع غزوة بدر رأى في سيفه ثلمة وبقر له تذبح، وأنه أدخل يده في درع حصينة، فلما علم بقدوم المشركين للقتال أخبر الصحابة وقال لهم رأيت كذا، وأولها قال البقر تذبح ناس من أصحابه يقتلون، ثلمة في السيف قال الرجل من أهل بيتي يقتل، فكان سيدنا حمزة يقتل ثلمة في السيف، وقال الدرع الحصينة المدينة، وكان رأيه أن يبقى محله في المدينة ويقابلهم من وسط المدينة ويقاتلونهم إذا دخلوا إليها، وكان رأي الشباب أنه ليش بيقولوا نحن جبنا ونحن ضعاف وأن يدخلون لنا ونخرج إليهم أحسن، وتجمع أكثرهم عليهم، خاصة جماعات منهم فاتتهم غزوة بدر فبقوا متشوقين لأن يلاقوا المشركين وأن يقاتلوا في سبيل الله، فلما رأى إصرارهم على ذلك وقد كان في المستشارين حتى عبد الله بن أبي وافق رأيه صواب، رافق رأيه رأي النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبقى محلنا في المدينة، وامراهم واختلفوا رأى إصرارهم على ذلك الخلص دخل ولبس ثيابه للحرب ظاهر بين درعين ولبس درعه وخرج، فبينهم البين قالوا أن احنا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان رأيه هكذا ولكن احنا ألححنا عليه، الآن يا رسول الله رأيك ما ترى؟ قال بعد ما لبست لا، ما كان ينبغي لنبي أن يلبس لامة الحرب فينزعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه، لكن من أول قلت هكذا، وعبد الله بن أبي قال يسمع رأي الصبيان دول والشباب يترك رأي وزعل. لما كان تظاهر بالخروج معه لما كان في الطريق رجع من خلص بثلاثمائة معه رجعوا من الطريق كانوا ألف فصاروا سبعمائة. قرأ.
ثم قال لهم إن رأيتم أن تقيموا بها وتدعوهم حيث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشر مقامي
بشر مقام
وإن دخلوها قاتلناهم فيها. فاختلفت آراؤهم في ذلك حتى غلب رأي من أحب الخروج. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلبس لأمته فخرج عليهم فوجدهم قد رجحوا رأي القعود.
وضع البيضة هذه على رأسه ولبس الدرع وحمل السيف وخرج الرمح وخرج. قالوا يا رسول الله رأينا أن كرهناك ترجع. قال لا الآن بعدما لبسنا خلاص.
فأبى عليهم فقال ما ينبغي للنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتله. فسار بهم وذلك بعد أن صلى الجمعة وبعد أن صلى على ميت من الأنصار. واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم. ولما بلغوا الشوطة إن خزل عبد الله بن أبي بثلث الناس أنفت أن خلف رأيه وكان رأي القعود. وحينئذ هم بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج بالرجوع والفشل فتولاهم الله وثبتهم وفيهم نزلت إذ هم طائفة وفيهم نزلت إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. وفي صحيح البخاري عن جابر قال فينا نزلت وما أحب أنها لم تنزل
وما أحب أنها لم تنزل
تنزل لقوله
أو لم تنزل
والله نعم. وليهما
قال فينا نزلت في هم طائفتان منكم تفشلا فيها عتاب علينا. قال لكن ما لا أحب أنها لم تنزل لأن الله قال والله وليهما. فاستولى نحن فيها فمدام فيها الولاية منه حتى العتاب ما يقول شيء إنه عاتب ويقرأ عتابنا في القرآن لكن فيها شهادة بأنه ولينا سبحانه وتعالى وأنه تولانا. طيبتين لما رأوا هؤلاء رجعوا 300 أكثرهم من كثير من المنافقين مع عبد الله بن أبي فتزعزع هؤلاء بنو حارثة من الأوس بن سلمة من الخزرج ورادوا رجوع إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهم على ولكن الله ثبتهم وقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج بعد غزوة أحد بعد رجوعه من يوم الثاني من أحد إلى غزوة حمراء الأسد قال لا يخرج معنا إلا من خرج في الأمس كل اللي رجعوا واللي تأخروا ما حد يخرج معنا واللي حضروا في الأمس عامتهم جرحى المحد لهم هذول اللي يخذرون معنا. ولكن فر أبو سفيان وجماعته كانوا يفكرون بيرجعون لأنهم بعد الشدة التي وقعت في أحد رجعوا ذاكرون بينهم البين قالوا مهما كان الحين صلى احنا قتلنا منهم ناس وذو رجعنا لا قتلنا محمد ولا أبو بكر ولا عمر والكبار الذين معه وما صلحنا شيء وهم بيقومون مكانهم بدعوتهم وأمرهم وبيرجعوا علينا وكان احنا ما عملنا شيء أنا رجع إليهم للمدينة ندخل عليهم لما نقتل مهم أخذوا يتردون بينهم البين. بلغ الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه بعد اللي قبل الخبر من الصحابة في الليل وأخبرهم ليلة وصوله من أحد أنه تأخر في أحد حتى قبر الشهداء كلهم 70 ورجع آخر العشية في يوم السبت في 15 شوال أو قبل ذلك حتى. فلما جاءوا في الليل من يخبره قد كان خرج في صلاة المغرب وعليه ثقل التعب وخرج في صلاة العشاء وكان أخف مشوا ففي الليل وصلوا الخبر واستدعى بعض الصحابة من سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا أبو بكر وخبرهم بالخبر أنه سارح في اليوم الثاني بعد الفجر بيمشي بيلاقي القوم، وقال لهم قولوا لا يخرج معنا إلا من خرج معنا بالأمس، وخرج صلى بهم الفجر وأمر منادي ينادي ومشى. ودول مفرقين في عدة حلل، منهم جرحى وصلوا في الليل أو المغرب وبعد المغرب وقريب المغرب إلى ديارهم، منهم من تعب المعركة وصل إلى بيته بس صلى مع بيته المغرب والعشاء ونام من التعب، حتى قربوا أهله له اسمه النار ليكمدوا بها جروحه، فقام الفجر سمع النداء قال هاتوا سلاحي، قالوا جهزنا لك بنكمد، قال رسول الله خرج وأنا وراه. بعدوا هذا مرم يبعدوا من عنده الجمر الذي جاوبه مشان يكمدوا، قال بعدوا هاتوا السلاح، قاموا خرجوا. الذين استجابوا الله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الذين أحسن منهم واتقوا أجر عظيم، وخرجوا كلهم ما حد تخلف منهم اللي كانوا في الأمس في أحد عين الله، وما أحد من غيرهم إلا سيدنا جابر. سيدنا جابر جاء يعتذر للنبي قال أنا يا رسول الله أخرني أبي وما تأخرت رغبة في التأخر، وكنت حريص على الخروج، ولكن أبي عنده 9 بناتنا في البيت، وقال لي ما أنا بالذي يثرك الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا هؤلاء بنات، فبقى أنت مع البنات في البيت وأنا بأخرج. قالوا حاولت معه 2 ويبقى هو أنا أخرج فأبى، قال له صلى الله عليه وسلم أنت أخرج معنا، فأذن له وخرج معهم سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري، وقال له إن الله كلم الشهداء من وراء حجاب وكلم أباك كفاح، لصدقه مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى حمراء الأسد، سمع المشركون وهيأ الله صلى الله عليه وسلم للنبي، واحد مر عليهم من خزاعة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وقالوا عدو من غير المسلمين، وقال له لكم حاجة وقوم لكم شيء، قال خذ القوم عنا إذا لقيتهم رج. وعمر على أبو سفيان من أين جيت يا فلان؟ يعرفون عدو مشرك، قال من المدينة. فين محمد؟ قال محمد خرج ومعه جيش وقوم يتلوون عليكم تغيظا بعد ما ظلم. قال ما تقول؟ قال ها هم وراينا انتظروا بيصلوكم إذا بتقولوا. قالوا انظر ما تقول؟ قال هو كما أنا رأيتهم جيت من عندهم وهم يتلمبون عليكم، قالوا اغتاظون مما عملتم بهم جيش كبير قوي. تشاوروا جماعة قالوا شردوا أحسن قبل ما عاد معكم، من بترجعكم كما بدر بعدين تاني بترجعون مهزومين، أحسن دلحين رجعوا وأنتم في ظهر الانتصار، فروا. قام النبي بحمراء الأسد أول يوم ثاني يوم يتأكد أنهم راحوا إلى مكة ورجعوا تفرقوا، رجع بأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم المجيد. قرأ عند من؟ قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب المجمل حي عبد الله بن حسين من طار بعل ونفعنا الله به بالدارين آمين. غيلان قال ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، لا يدخل الجنة من لا يأمر جاره بوائقه
بوائقه.
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن مضيفة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليسكت. لا يحل المؤمنين أن يهجر مؤمنا فوق 3، تعرض الأعمال في كل خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا من كان بينه وبين أخيه شحنا، فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. يا معشر من أسلم باللسانه ولم يفض الإيمان
يفض الإيمان
إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيرهم ولا تتبع عوراتهم، فإن من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. من رأى عورة فسترها كأنك من أحيا
مودة قبرها.
لا يستر عبدا في الدنيا إلا ستره الله تعالى يوم القيامة.
اللهم استرنا بسترك الجميل، وعلمنا مكارم الأخلاق وحقوق الجار صلى الله عليه وسلم، ومراعاة لطبيعة البشر والنفس. عد الثلاثة اليوم، قال لا يحل امرئ أن يحجر أخاه المسلم فوق الثلاث. قال الثلاثة تركها رحمة منه ومراعاة للطبيعة البشر، لكن ثلاثة أيام ولا يصطلح صاحبه والعياذ بالله تعالى يقع عليهم السوء والشر. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. ومن كتابكم سعادة المحيا، سعادة المعاد والمحيا، بشرح قصيدة إذا شئت أن تحيا، رضي الله عنكم ونفع الله بكم. ثم قال الإمام الحداد: وكن أشعريا في اعتقادك إنه هو المنهل الصافي عن الزيغ والكفر. عقيدة أهل السنة والجماعة الأشاعر والماتريدية متبعا لما ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد، مما تولى تحرير أدلته وبيان مسائل الإمام أبو الحسن الأشعري حفيد سيدنا أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل، وذلك في الوقت الذي داخل المسلمين فيه تأثرا ببعض الفلسفات وبعض اعتقادات وصورات الأمم السابقة، وظهرت الطوائف التي عظمت العقل حتى جاوزت فيه الحد وحكمته حتى في شؤون الاعتقاد، وظهرت طوائف الانحراف والابتداع في الدين، فسخر الله تعالى لدينه من يذب عنه ومن يحفظه، فكما سخر في القرن الأول من يحمي بيضة الدين والإسلام في شؤون القلب وتنقيته والنفس وتزكيتها كأمثال سيدنا علي بن الحسين زين العابدين وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري ومن في طبقتهم، ثم هي لحفظ أحكام الشريعة الغرة والبعد بها عن تحكم الأهواء والعقول، إلى الاستسلام بالتمسك بالتنزيه وما يبنى عليه البناء الصحيح. فهي الله لذلك أمثال النعمان أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل ومن في طبقاتهم، راجعة أسانيدهم إلى مثل الإمام الصادق وإلى من قبلهم من أهل تلك الحقبة من ورثة أنوار الرسالة. وهي فيما بعدهم عندما بدأ المساس بمسائل الاعتقاد أمثال هذا الإمام أبي الحسن الأشعري في جزيرة العرب وما حواليها وما وراء النهر أبا منصور الماتريدي. ولقد ابتدأ الشيخ أبو الحسن أول حياته متأثرا بأبي علي الجبائي المعتزلي، وأخذ ينظر في الأمر وعناية الله ترعى من شاءت، حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أين أنت من سنتي؟ فأخذ ينظر فيما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفض ما خالفه من الأقوال، فرد على الجبائي وغيره وعلى أصناف أولئك الذين شدوا وانحرفوا فاتبعوا عامة المسلمين وأمتهم. واتبع أبو منصور الماتريدي كذلك في تلك النواحي، ولم يكن هناك اختلاف بينهم إلا في ألفاظ تتوارد على معان متقاربة، فاشتهر السواد الأعظم الأمة بالأشعرية والماتريدية. وليس لأبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي فيها اختراعا ولا ابتداع ولا أحداث شيء، وليس لهم إلا حفظ ما ثبت وما ورد وما مر عليه من قبلهما، وهو الذي بينه الكلابادي في كتابه التعرف لمذهب أهل التصوف. أخذ في كتابه يوضح مسائل الاعتقاد واحدة بعد الثانية قبل 1100 سنة، وبين فيه مذهب أهل التصوف وما هم إلا خاصة من عموم أهل السنة والجماعة، غاصوا على حقائق الآداب وأسرار المعاني المودعة في السنة والكتاب عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فبهذا برز ما يسمى بالأشعرية في هذه المسائل المبينة الموضحة، وما تقدم يتضمن كذلك بيان ما يحتاجه المؤمن في باب الإيمان من الاعتقاد في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. وكان عامتي
عليه وكان عامة سادنا صحابه الله يثبتنا على الحق فيما نقول، يثبتنا على الحق فيما نفعل، يثبتنا على الحق فيما نعتقد. ويقبل بوجه الكريم علينا في كل حال، يبلغنا غايات الآمال، ويربطنا بحبيبه محمد خاتم الأنباء والإرسال في جميع المقاصد والنيات والأقوال والأفعال، ويمنحنا رضوانه الأكبر، يرفعنا على مراتب القرب مع خواص الصالحين الغروان، يقينا الأسوأ والأدواء، ويصلح السر والنجوى، ويصلح البلاد والعباد، ويدفع جميع الضر والفساد، ويحول أحوال المسلمين إلى أحسن حال، ويجعل حظنا وافر من هذه الأيام ومن هذه الأيام وخواتيم الشهر الكريم المبارك، وأن الله يربطنا بالقرآن وسر القرآن ومن أنزل عليه القرآن ربطا لا ينحل ويزداد أبدا، ويجعلنا من خواص أهل الهدى، من ضعف البركة في بن زهرة بن عبد الله بن أحمد بن رمضان سليم بن سعيد، يجعلها في صالحات العارفات من عباد الموفقات، ينظمنا في سلك العنايات والرعايات، ويجعل لهم واسعة البركة على أهلها وعلى ذويها وعلى بلدها، وانظر إلى جميع بنائنا وبناتنا يسير بهم مسار من ارتضى، ولطبنا بلهم بما يجيب القضاء، يعاملنا بالإفضال، ويسعدنا في كل الدنيا والمآل، يبلغنا فوق الأمال مما هو أهله من عطايا الجلال، اختمنا بأكمل الحسنى وراضى عنا في خير ولطف وعافية.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابه. الفاتحة.